وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني: إذا وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من 4 أصابع مضمومة وصدق على الوضع عنوان السجود فأراد أن يصحح السجود بنقل الجبهة إلى الموضع المنخفض، فهنا صورتان: العمد والسهو. الصورة الأولى فرض العمد، وقد أفاد سيدنا قدس سره بحثين في المقام: الأول، هل أن الزيادة تتحقق بمجرد وضع الجبهة على المكان المرتفع أم لا؟ والبحث الثاني على فرض صدق الزيادة بذلك، فهل يمكن علاج المشكلة بالجر، أي بجر الجبهة إلى الموضع المنخفض أم لا؟ فهنا بحثان في المسألة. البحث الأول: أفاد سيدنا قدس سره الشريف أن وضع الجبهة على الموضع الأزيد من اللبنة عمدا زيادة، قصد الجزئية أم لم يقصد فقد زاد؟ أما إذا قصد الجزئية فالأمر واضح، فقد أتى بعمل ملتفتا إلى أنه ليس من الصلاة بقصد الجزئية فهو زيادة. وأما إذا لم يقصد الجزئية فهو سجود زائد، فإن السجود زيادة وإن لم يقصد به الجزئية، المهم أنه قصد عنوان السجود. فلو فرضنا أن شخصا تذكر نعمة من نعم الله عليه فسجد وهو يقرأ الفاتحة شكرا لله، فإن هذا زيادة وإن لم يقصد الجزئية من الصلاة، وذلك لرواية القاسم بن عروة: لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، بمعنى أنه لو قرأت آية السجدة فسجدت فإن ذلك السجود زيادة، وإن لم يقصد به الجزئية بل قصد به سجود التلاوة. فدلت هذه الرواية الشريفة على أن كل سجود وإن لم يقصد به الجزئية فهو زيادة، وهذا ينطبق على المقام لأنه انحنى بقصد السجود ملتفتا إلى أنه ليس مأمورا به لأنه على موضع مرتفع. فلا تناط، واليوم كله يعرض سيدنا حسين في كلماته، فلا تناط الزيادة بالرفع وعدمه، خلاص تحققت الزيادة بمجرد وضع الجبهة، رفع جبهته أو جرها أو مات في الأثناء أو نام إلى أثار، الزيادة تحققت بمجرد وضع الجبهة. وحيث إنها زيادة عمدية فهي مبطلة لإطلاق صحيح محمد بن مسلم من زاد في صلاته شنو فعليه الإعادة. نعم، من لا يرى تمامية الرواية كما سبق منا لضعف سندها فهو في راحة من هذا من هذه النتيجة. البحث الثاني، على فرض أن المشكلة حصلت خلاص، فإنه بمجرد أن وضع جبهته عمدا حصلت المشكلة، فأراد علاج المشكلة بدل أن يبطل صلاته، فهل يمكن علاج المشكلة بالجر بأن يجر جبهته من الموضع المرتفع إلى الموضع المنخفض فيكون ذلك إصلاحا للسجدة وتتميما لها وليس إحداثا لسجدة أخرى؟ كما ذهب إليه سيد المستمساك قدس سره الشريف، فهنا أجاب سيدنا بأنه خلاص، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، ما يفيد الآن لا الجار ولا الرافع ولا شيء، صلاته بطلت. والسر في ذلك أن ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان تعرض لها سيدنا في صفحة 98، سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس، وقد استفاد منها سيدنا الخوئي قدس سره مطلبين هذه الرواية. المطلب الأول مانعية الارتفاع بأزيد من لبنان، إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. فمقتضى مفهوم الشرط أنه إن كان الارتفاع أزيد من لبنة ففيه بأس. والمطلب الثاني اعتبار حدوث الوضع حين حدوث المساواة. أي يعتبر مضافا إلى المساواة، ليس المقصود بالمساواة بمعنى مساواة موضع الجبهة للبدن، وإنما المقصود بمساواة عدم، يعني المعنى السلبي، عدم الارتفاع لأزيد من لبنان. فيقول مضافا لاعتبار المساواة يعتبر حدوث الوضع حين حصول المساواة لا قبله. وهذا هو المفقود في المقام. فلو فرضنا أن الشخص وضع جبهته على أزيد من لبنة وقال خوب أنا الآن أريد أصحح سجودي، فجر جبهته إلى مقدار اللبنة أو أقل، فإن هذا الوضع الجديد وإن كان وضعا حادثا لكن هذا الوضع الحادث ليس وضعا متصلا بالهوي، لأن الهوي صار في الوضع الأول. فهذا الوضع الجديد وإن كان حادثا لكنه ليس متصلا بالهوي، ويعتبر في السجود المأمور به إحداث الوضع المتصل بالهوي، وهذا الوضع بقاء للوضع المتصل بالهوي وليس حادثا، لأن المفروض أنه شنو؟ جر جبهته لم يرفعها، فالوضع الحاصل فعلا وضع استمراري للوضع المتصل بالهوي. فإن قلت، هذا كلام سيد محسن، فإن قلت لو سلمنا أنه يعتبر في السجود المأمور به إحداث الوضع متصلا بالهوي، لو سلمنا بذلك فالوضع الحدوثي المتصل بالهوي حاصل. لما؟ لأنه عندما وضع جبهته ابتداء على المكان المرتفع فهذا الوضع وضع شنو؟ وضع حادث متصل بالهوي، الوضع الأول. والوضع الثاني مجرد تتميم بنظر العرف للوضع الأول، وليس سجودا آخر، وإنما هو تتميم للوضع الأول. فيصدق على الوضع الثاني أنه وضع حادث متصل بالهوي. نعم،
ما هو المفقود؟ المفقود هو حين حصول المساواة بالوضع الثاني.
شيخ اليوم شيخ حسين كله تعلق تعليقات ما نهرمه.
حين حدوث المساواة في الوضع الثاني كان الوضع بقائيا لا حدوثيا، وإلا الوضع الحدوثي المتصل بالهوي صادق لكن ليس مقارنا للمساواة بل سابق عليها. فسيد محسن ملتفت إلى كل إشكالات ذاكرينها في المستنصر أنه إذا قلنا باعتبار الوضع الحدوثي المتصل بالهوي فهو صادق على هذا الوضع، لأن هذا الجر مجرد تتميم لا أكثر. لكن حين حصول المساواة أي حين استقرار الجبهة على الموضع المنخفض لم يحدث وضع متصل بالهوي، فهذا هو المفقود في المقام. لذلك سيدنا قدس سره حتى يثبت هذه النقطة لم يستدل بروايات السجود، لأن روايات السجود لا يستفاد منها إلا اعتبار حدوث الوضع متصلا بالهوي وهو حاصل، لا حدوث الوضع متصلا بالهوي حين المساواة، هذا ما يستفاد من روايات السجود. لذلك أقحم هذه الرواية صحيحة ابن سينان كي يثبت هذا القيد الزائد، وهو أنه يعتبر في السجود حدوث الوضع المتصل بالهوي حين المساواة لا مطلقا. فهو قدس سره الشريف يدعي أن المستفاد من هذه الصحيحة الشريفة أمران، أمر الأول اعتبار المساواة، الأمر الثاني حدوث الوضع المتصل بالهوي حين المساواة. فلأجل ذلك قال لا ينفع الجر، زيادة حاصلة وهي زيادة عمدية، الزيادة العمدية مبطلة. فلو جر جبهته 50 مرة لم يؤثر شيئا. فقال ومن الواضح فاعتبرت المساواة، يعني فاعتبرت صحيحة ابن سينا في موضع الجبهة أي محل وضعها، فلا بد أن يكون الوضع حادثا في المكان المساوي. ومن الواضح أن هذا العنوان لا يتيسر بالجر، فإنه بقاء للوضع السابق لا إحداث للوضع على ما دون اللبنة اللازم رعايته بمقتضى الصحيحة. فإن قلت يشكل على نفسه بأنه لو استفدتم من الصحيحة، شيخنا هذا صفحة 133، لو استفدتم من الصحيحة أن يكون وضع حادثا حين حصول المساواة لزم ذلك أن يكون وضع البدن أيضا حادث مو فقط وضع الجنة، لأن الصحيحة ذكرت الوضعين حيث قالت إذا كان موضع الجبهة مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس، فذكرت شنو ذكرت وضعين، وضع الجبهة ووضع البدن. فإذا استفيد منها اعتبار حدوث وضع الجبهة حين المساواة، فهي دالة أيضا على اعتبار حدوث وضع البدن حين المساواة. وهذا مما لم يقل به أحد. فلو فرضنا أن شخص وصل إلى حد السجود ثم رفع رأسه دون أن يرفع ظهره، رفع رأسه فقط ووضعه على الجبهة، فإنه يكفي في السجود بلا حاجة إلى أن يحدث وضعا للبدن، بل يكفي إحداث وضع للجبهة. بينما الصحيحة لو سلمت فإنها تدل على اعتبار الحدوث في الوضعين. فقال نعم هو كذلك، لكن خرج بالإجماع. شفت شلون الفقيه دا يصر على مطلبه؟ فيقول نعم لو كنا نحن والرواية لقلنا بأنها دالة على اعتبار الحدوث في وضع الجبهة ووضع البدن، وإنما خرجنا عن المدلول الثاني بالإجماع. فتلخص أن الزيادة قد حصلت، وهي زيادة عمدية مبطلة ولا ينفع في تصحيح الصلاة الجهر. ثم قال فما في بعض الكلمات، يقصد من؟ سيد محسن كبرى. فما في بعض الكلمات من الحكم بالصحة مع الجر، وأنه المطابق للقاعدة مستشهدا بكذا، ففيه ما لا يخفى. نقرأ الآن كلام سيد محسن. وفي مقابل ما أفيد من قبله قدس سره الشريف ما ذكره الفقيه النبيه سيد المستمساك قدس سره في الجزء السادس صفحة 373 من أنه بالجر يمكن علاج المشكلة وتصح الصلاة. نعم لو رفع رأسه لكان ما حصل منه زيادة مبطلة لأنها حدثت عمدا، ولكن إن لم يرفع رأسه فجر الجبهة فإن الجر يصلح المشكلة وتصح الصلاة. بيان ذلك، تارة نتكلم عن ما هو مقتضى القاعدة، وأخرى نتكلم عن ما هو مقتضى الروايات الشريفة. فإن كنا نتكلم عما هو مقتضى القاعدة فقد أفاد السيد الحكيم أن مقتضى القاعدة جواز الجر، والسر في ذلك أنه لا يعتبر، قلوا يا لا يعتبر الحدوث حين المساواة. والوجه في ذلك، طبعا هو لم يذكر الوجه هنا لأنه ما كان ناظر لاستدلال السيد الخوي، هو سابق على السيد الخوي فهو مو ناظر لاستدلاله. والسر في ذلك أن ما استدل به سيدنا من صحيحة ابن سنان غير تام، إذ لا دلالة فيها على اعتبار الحدوث إطلاقا. أولا لأن الرواية ليست في مقام البيان إلا من جهة المانعية لا أكثر، فإن مدلولها بمقتضى مفهوم الشرط أن رفع الجبهة أزيد من لبنة مانع، لا أنها في مقام بيان كيفية السجود بتمام شرائطها كي يستفاد منها شنو؟ اعتبار حدوث الوضع عند حدوث المساواة، فهي ليست إلا في مقام بيان المانعية، مانعية الارتفاع. وثانيا إن الرواية عبرت بالهيئة ولم تعبر بالفعل، حيث قالت إذا كان موضع، عبرت بالهيئة، إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. هم لو عبرت بالجملة الفعلية بأن قالت ضع جبهتك على ما لا يزيد عن لبنة لوضع بدنك، فإن التعبير بضع قد يقال شنو؟ ظاهر في مطلوبية إحداث الوضع عند إحداث المساواة، لكنها لم تعبر بالفعل وإنما عبرت بالهيئة إذا كان موضع الجبهة مرتفعا قدر لبنة الفلاة. ومن الواضح أن الهيئة تدل على مطلق الفعلية سواء كانت حدوثية أم بقائية، فالنتيجة أن ما استدل به سيدنا قدس سره الشريف من اعتبار حدوث الوضع عند حدوث المساواة غير تام، إذن فلا دليل عليه، وحيث لا دليل عليه إذن مقتضى القاعدة جواز الجار، لأنه لا يعتبر أن يحدث وضعا جديدا غير الوضع السابق. لكن الكلام في أنه هل يجوز الجر ويجوز الرافع أم يتعين الجر، وهذا ما أراد السيد الحكيم قدس سره أن يثبته، فذكر بأن هناك وجهين دالان على تعين الجر. الوجه الأول الحذر من وقوع الزيادة، فإن المفروض أن هذا الشخص أو الشخصة قد وضع جبهته على الموضع المرتفع بقصد السجود عمدا، مع التفاته إلى أن هذا ليس السجود المأمور به، فإذا إلى الآن ما صار زيادة، إلى الآن بعد في المكان الصحيح، وإنما إن رفع رأسه اتصف ما حصل منه بأنه زيادة عمدية، وإن لم يرفع رأسه وجره فقد صار وضع الجبهة على مقدار اللبنة إصلاحا لما حصل منه. نعم،
في مكان صحيح، مكان غير صحيح،
إذا جر جبهته إلى المكان، إذا جر فإذا بالنتيجة يقول السيد أنه بمجرد وضع الجبهة على المكان المرتفع لا يصدق الزيادة ما دام يمكن شنو تصحيح هذا بالجر، زيادة إلى الآن ما حصلت. نعم لو رفع رأسه لاتصف ما حصل بأنه زيادة، وكان يعني لو رفع رأسه لكان ما حصل زيادة، زيادة عمدية مبطلة. فإن قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة ليس خاصا بما كان زيادة من أول الأمر، بل يشمل ما اتصف بالزيادة بعد حصوله. فإنه لا فرق في كلمة من زاد بين أن يوجد الزيادة من الأول أو يوجد عملا يتصف بعد ذلك بكونه زيادة، حيث قال ولا يجوز الرفع عنه فرارا من لزوم محذور الزيادة العمدية لإطلاق دليل قادحيتها واحتمال اختصاصها، يعني الزيادة العمدية، بصورة وقوع الفعل من أول الأمر زائدا، فلا تشمل ما نحن فيه نظير العدول من سورة إلى سورة، فإنه إذا عدل عن السورة، سورة لما وقعت ما وقعت زيادة، لكن إذا عدل عنها لسورة أخرى اتصفت بكونها زيادة. يقول هذا الاحتمال قد عرفت أنه خلاف الإطلاق، إطلاق من زاد في صلاته فعليه الإعادة. زين، هذا هو الوجه الأول لتعين الجر. الوجه الثاني الروايات. قال ولعله لذلك قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، فلا ترفعها. هو ظاهر شنو في تعين الجار، ولكن جرها على الأرض. فمقتضى هذه الصحيحة تعين الجار، ولكن هنا مناقشتان. المناقشة الأولى ما تعرض له صاحب الجواهر وتبناه السيد البروجردي في بيان الصلاة، وتعرض له السيد الحكيم هنا ولم يناقشه، وهو أن هذه الصحيحة أجنبية عن محل الكلام. لماذا أجنبية؟ لأنها ناظرة إلى توفر سائر شرائط السجود ما عدا الاطمئنان، حيث إن النبكاه إما الحجر المحدد أو التل الصغير، فإذا وضع جبهته على النبكاه لم تستقر، فإذا لم تستقر لم يحصل اعتماد للجبهة على الأرض، أو لم يحصل شنو اطمئنان. فالإمام عليه السلام يقول بما أنك وضعت جبهتك على ما يصح شنو السجود عليه، من حيث كونه من الأرض، من حيث كونه بمقدار لبنة أو أقل، غاية ما في الأمر أن جبهتك غير مستقرة، فلأجل تحصيل شرط الاستقرار جر جبهتك إلى المكان المنخفض حتى يحصل الاستقرار، ولا ترفع رأسك، لأنك لو رفعت رأسك لكان شنو زيادتان. فالرواية أساسا غير ناظرة لوضع الجبهة على موضع مرتفع عن قدر اللبنه، وانما هي ناظره لوضع الجبهه وضعان مضطربان. اذن هي اجنبيه عن محل الكلام، فان محل الكلام في وضع الجبهه على الموضع المرتفع عن مقدار اللبنه، بينما الرواية ناظرة لوضع الجبهة وضعا غير مستقر ويراد إصلاح ذلك، فلا محالة يتعين إصلاحه بشنو؟ بالجر لا بالرفع، وهذا أمر واضح. لذلك قال سيد محسن: وإن كان يحتمل في الأول، في الأول يعني في صحيح معاوية، أن يكون عشن النهي مقصوده، سيد محسن كل عباراته شنو؟ مضغوطة. أن يكون لعدم إمكان الاعتماد على الجبهة، المفقود شرط الاعتماد لأن المكان مرتفع، لعدم إمكان الاعتماد على الجبهة لا لعلو المسجد، فتكون أجنبية عن محل كلامنا وهو البحث عن علو المسجد. وقد أيد هذا الاحتمال سيد البروجردي قدس سره كما في تقريره بأن ذكر النبكة يؤيد هذا الاحتمال، فإن النبكة بحسب ما ذكر في كتب اللغة الصخر المحدد الرأس الذي لا تستقر الجبهة معه، أو التل الصغير، طبيعة التل أن يكون متعدد السطوح وليس سطحا مستويا، فلأجل ذلك كان ذكر النبكة مؤيدا لانصراف الرواية إلى أن المفقود شرط الاعتماد أو الاستقرار وليس المفقود شرط المساواة. شو تقول يا شيخ حسام؟
قال عن كلام
السيد متى سيد
الوجود؟
نعم. السبب؟ قال لا يوجد خصوصية خاصة للنبي، إنما لما فقد
شرطيا للي صحة السجود، والآن الشرطي مفقودة بالمقصود، كان عدم الاستقرار أو كان ارتفاع.
يعني
تقول
الرواية مطلقة.
الإنسان يسجد وأمام أحجار أو شيء فقد يقع على موضع لا تسجد.
لا هو مفروض عمداً أن أنا
أتكلم. عمداً وضع نفسه على النبي كيف؟
كل الإسلام توقف على إثبات أن النبي في هذا المعنى، من أكثر اللغويين المختلفين في هذا المعنى، هم من تجمع حتماً بهذا المعنى.
نعم.
بعض فسر عن أن هبوط النزول بعض على الرمل الصغيرة.
فأن تقولون مو معلوم أن أن المراد بالنبكة. نعم. وقد يقال كما أفيد بأنه عنوان النبكة أو النبكة لا خصوصية له، وإنما المقصود إذا وضعت جبهتك وضعا ليس محققا للسجود المأمور به فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، فهي بمقتضى إطلاقها تشمل محل الكلام. المناقشة الثانية ما ذكره سيدنا قدس سره في المستند في صفحة 133 فما بعدها، قال بأن الرواية منصرفة لفرض غير العهد، ونحن الآن بحثنا في فرض العهد، لأن الناهي حيث قال الإمام فلا ترفعها، هذه الطالب فلا ترفعها، فإن النهي عن العمل فرع وجود المقتضي له بأن يكون طبع المكلف مقتضيا له فينهى، فإذا كان المكلف ساهيان أو مخطئان فوضع جبهته على مكان مرتفعين خطأان أو نسيانين ثم التفت إلى ذلك، فهنا يوجد مقتضي لأن يرفع رأسه من أجل أن يأتي بالسجود الصحيح، فيأتيه النهي لا ترفعها ولكن جرها. وأما لو فرضنا بأنه كان متعمدان طلبه درس المطلب في المستمسك وقال لا شك بها، أضع جبهتي على هذه النبكة وبعدين أجرها زين أو أرفعها أو بعدين أحل المشكلة بعدين أفكر في الحل. للبعض الطلبة أطال في السجود، قال ليش أطال في السجود؟ قال اتذكرت المسألة زين. فإذا بالنتيجة فهذا قد وضع جبهته على مكان مرتفع عمدا، وبما أنه وضعها على مكان مرتفع عمدا فلا يوجد مقتضي في نفسه وداعي للرفع كي ينهى عن الرفع، لأنه وضعها من الأول وهو ملتفت، فكيف يكون له داع إلى الرفع بعد الوضع مع أنه وضعها على المكان المرتفع ملتفتا؟ فلا يوجد لديه داعي للرفع كي ينهى عن. إذن نفس النهي عن الرفع قرينة على نظر الرواية لحال غير العمد لوجود المقتضي في هذا الحال دون حال العمد، فلا يصح استدلال المستمسك بها على محل الكلام وهو شيخ حسان صورة العمد. ولكن يلاحظ على هذا الكلام أن النهي لو كان نهي مولوي صادر بداعي الزاجر لصح أن يقال إنما يصح النهي بداعي الزاجر مع وجود المقتضي للعمل، ولكن النهي مجرد نهي إرشادي أي ليس مدلوله الزاجر، وإنما هو مجرد إرشاد إلى اعتبار شرطية أو إلى اعتبار مانعية لا أكثر من ذلك، أي كأن الرواية قالت إذا وضعت جبهتك على نبكتين فلا تصح صلاتك إلا بالجار، فلا معنى حينئذ لأن يقال بأن النهي قرينة على نظر الرواية لفرض غير العمد، بل النهي مجرد كناية عن اعتبار المانعية وهو يصح هذا الاعتبار مع وجود المقتضي للرفع أو مع عدمه. فالنتيجة أن الرواية دالة على محل الكلام من تعين الجار، ويأتي الكلام في البقية.